بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الفجر الإسلامية تقدم
أمراض الكنون لفضيلة الشيخ فوزي السعيد.
والآن مع الشريط الثاني.
كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، هذا درس لاحق إن شاء الله بدرس أمراض القلوب وشفائها. هذا الموضوع الذي أغفله أكثر الدعاء، فإنها لله وإنها إليه راجعون. إن الإنسان ليبدي رعاية شديدة لبدنه إن مرض سارع الذهاب إلى الأطباء، وإن جاء سارع إلى تناول الأطعمة، وإن احتاج إلى الملابس سارع إلى تدبير أمرها، وهكذا. فالإنسان يرعى بدنه، وإن اتسق بالقاذورات أو بالعرق أو ما إلى ذلك أيضا سارع إلى الاتصال والنظافة. فالرعاية مستمرة للأبدان، هذا هو الواقع. وللأسف الكفار أيضا يعتنون بأبدانهم. المشكلة أن الله تعالى خلق القلب أهم بملايين المرات من البدن. فمن الناس من ضاع تقريبا بدنه بشلل بأمراض مستعصية على العلاج إلى آخره، ضاع بدنه تقريبا، ولكن قلبه على الامتياز، على درجة عظيمة من القرب من الله عز وجل. ومن الناس من تجد بدنه كالبغال ولكن قلبه ضعيف ضعيف أو ميت، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فالمهم هو القلب. القلب هو ملك الجوارح، هو ملك الأعضاء، هو ملك البدن. والقلب الذي أعنيه هو قلب الروح، والروح من أمر الله. فما لنا من مثقال ذرة من معلومة عن القلب هذا إلا بما أخبر به الله سبحانه وتعالى وعز وجل في القرآن أو على لسان رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فهذا القلب هو قلب الروح، خطير جدا، وإن شاء الله فيما أظن فيه تعلق رهيب مع قلب البدن هذا الذي هو المضغة. والله يعلم السر وأخفى، ويعلم السر في السماء والأرض، وهو الخلاق العليم. القلب هذا من أخطر ما يكون. أنت ترعى بدنك تماما، انظر إلى ملابسك، انظر إلى غرفتك، انظر إلى طعامك وشرابك، انظر إلى دوائك، انظر إلى مظهرك، وهكذا. هل تنظر إلى قلبك؟ هذا هو المطلوب. مطلوب أن نرعى القلب رعاية لا تتوقف أبدا حتى تلقى ربك وأنت على ذلك. ولا بد أن تذكركم بهذا المثال. في هذا الطريق العام المزدحم للسيارات والمزدحم بالمرور، ولو كان أشد ازدحاما من هذا مثلا بعشر مرات، ومعك ولدك الصغير، ولدك صغير جدا يدوب يعرف يمشي، ثم أخذت هذا الولد لتعبر به هذا الشارع وأنت تحبه حبا شديدا، ولو ضرب أو سقط سقطت معه بالسكتة القلبية كما يقال، لأنك تحب ولدك حبا شديدا جدا. فما الذي عليك أن تفعله إذا أردت أن تخترق أو تمر بهذا الشارع الذي كله أخطار؟ إنك ولا ريب لا شك ستمسك أو ستمسك بيد ولدك بطريقة جازمة حتى لا يفوت منك وحتى لا يضرب من هنا أو من هناك، وتنظر يمنة ويسرى. إن ذلك من الرعاية الشديدة اللصيقة بولدك هذا. إن قلبك أهم بكثير جدا من ولدك هذا، ويحتاج منك إلى رعاية. للأسف فقدنا هذه الرعاية، لأننا فقدنا الدعاء الذين ينبهون الناس إلى خطورة هذا الأمر. نرعى أبداننا كثيرا جدا ثم لا نرعى قلوبنا، فهذه المشكلة. أخطر الإضاعات إضاعة القلب وإضاعة الوقت. الإضاعات كثيرة، إضاعة الأبناء، إضاعة الأهل، إضاعة المال وهكذا، لكن أخطر الإضاعات إنما هي إضاعة القلب وإضاعة الوقت. أكثر الناس قد ضاعت منه قلوبهم، أو على الأقل ضاع بعض قلوبهم منهم، كل بحسب حاله. هل إضاعة القلب من أخطر ما يمكن؟ انظر لو احتجت إلى 10 جنيهات أو 100 جنيه، أي مشكلة؟ إنك لا تنام الليل في حاجة شديدة من المال أو من العلاج، أو إنك لا تنام تتضرع وتدعو الله سبحان الله العظيم وتتصدر للمسألة والمشكلة. أما قلبك الذي ضاع فإنك لا تتعرض له ولا يهمك أمره، فإن لله وإن إليه راجعون. هذه كارثة أودت بنا كما ترون الآن. نعال الكفار صارت فوق رؤوسنا، ابتلينا على مستوى العالم الإسلامي كله للأسف بحكام جورج بوش عندهم أعظم من الله. لماذا؟ لأن قلوبنا ضاعت، وكما تكون ولا عليكم، لقد أضعنا قلوبنا فلم نؤدي لها رعايتها حق رعايتها. طيب كيف نؤدي الرعاية للقلوب؟ لابد إذا أن ندرسها وأن نعلم غذاءها وأن نعلم شفاءها وهكذا. أما نعرف شيئا للقلوب، إذا لابد أن ندرس أخبارها كما أخبر بها علام الغيوب سبحانه وتعالى وعز وجل. والله إنها لمن أخطر المسائل. عند قراءتي لما يتعلق بمسألة الفطرة وعند بحث التفسير صادفني عبارة أو صادفتني عبارة شديدة لازعة من الإمام القرطبي رحمه الله بعد أن تعرض لشرح الآية في طريقة 28 من سورة روم في طريقة تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كجهدتكم أنفسكم إلى هذا الحد. طيب شرح هذه الآية ثم قال بعدها إن فهم أو ما معناه إن فهم هذه المسألة لطالب التوحيد أهم وأخطر من حفظ ديوان فقه كامل. دي آية مثل ضربه الله. عد إلى تفسير القرطبي وستعلم مسألة بسيطة، مسألة من مسائل التوحيد، مثال ضربه الله من أمثلة التوحيد سبحان الله. والناس قد أهملوا المادة فهي الله المشتكى، بل ينظرون إلى دعاة التوحيد بعمل الشياطين على أنهم لا يعرفون الشيء وأنهم من الجهلة، كما أتهم أنا بذلك. أنا لا أكترث أبدا بالعالمين وإلا ما كنت موحدا والحمد لله رب العالمين، وإنما أخشى على ضعفاء الدعاء، وأقصد دعاة التوحيد الذين يتهمون ليل نهار بفعل الشياطين، لأنهم يقولون مش عارف دين التوحيد. لا إله إلا الله. فهل أنت تعلمت التوحيد؟ إني ما زلت حتى الآن كما قلبت هزة في مسألة التوحيد. فشوف آية في سورة الروم، ضرب لكم مثلا من أنفسكم، القرطبي يقول لك إن فهمها أفضل لك من حفظ ديوان فقه كامل، إذ أن العبادات الفقهية مبناها على الأبدان، والأبدان لا قيمة لها بغير سلامة القلوب إلا من أتى الله بقلب سليم. مش مع ذلك التحقير من الفقه، بل هي حدود ما أنزل الله، ولا بد لك أن تسعى جاهدا وأن تبذل جهدا عظيما لا يتوقف في دراسة حدود الله. أما حتتوقف عند حدود الله إزاي؟ بغير تعلم للفقه. لكني أقول إن أخطر منه تعلم التوحيد، ألا هو رعاية القلوب. ومن هنا توقفت هذه الوقفة مع أمراض القلوب وشفائها، فهذا هو درسنا الثالث فيه. يبقى أخطر إضاعتين هما إضاعة القلب وإضاعة الوقت. إضاعة القلب إزاي؟ ما بتأكلوش، له غذاء كما للأبدان غذاء، ما بتعالجوش، له علاج كما للأبدان علاج، ما بتدرسوش زي ما مليار دكتوراه في الطب من اجل هذا البدن لبني ادم، واكثر منه القلب. فالى الله المشتكى، انها من اخطر الامور التي واجهتها في حياتي حتى الان، مساله القلوب هذه في طب القلوب وشفائها. توقفنا في الدرس الماضي عند طبعا اضاعه القلب، دي موضوع طويل، واضاعه الوقت ايضا تكلمنا فيه منذ سنوات. فاضاعه القلب واضاعه الوقت يعني موضوعان كبيران على الاجمال. إضاعة القلب وإضاعة الوقت هما أهم إضاعتين. طيب أقول لك على الإجمال، إضاعة القلب سببها الأساسي إيثار الدنيا على الآخرة، هو السبب الأساسي. يبقى عندك ضاع من إيه؟ مشغول ببدنك بالدنيا، يعني أنت مشغول ببدنك بالطعام بالشراب بالمظهر بالملبس، دي خلاص يبقى القلب حيضيع. يبقى إيثار الدنيا على الآخرة سبحان الله العظيم، إيثار الدنيا على الآخرة. وكذلك اتباع الهوى، لأنه اتباع الهوى برضه ناتج من ينتج من إثار الدنيا على الآخرة. أيضا في الامل. عندك امل كبير او في الحياه فان الله وانا يرجعون. دول السببين اللي بيبني عليهم او بيترتب عليهم اضاعه القلب واضاعه الوقت. طيب الدرس الماضي اخذنا امثله فقط سريعه جدا على الحسد وعلى البخل وعلى الشحن وامراض القلوب. وهدول ايه امراض القلوب؟ انها تسليه جدا منها الكبر والعشق والفخر والخيلاء، الياس من روح الله، القلوب من رحمه الله، الفرح بمصائب المسلمين، الشماته فيه، ومحبه ان تشيع الفاحشه بينهم، ومحبه منور التفرق بين الفرق والاحزاب المختلفه، كل هذه من امراض القلوب. الرياء امراض كثيره جدا. انا الان اركز على ماذا؟ على شيء يقع فيه كلنا الا ما رحم ربي. انا وقعت فيه كثيرا، هو شرك، شرك خفي، لكن الحمد لله انه يقع تحت طائله الاستغفار بحسب طبعا اللي كان. انما لو كان الشرك اكبر فلا يقع الا بالتوبه. انما هذا الشرك حتى لو عدت هو ايضا يقع تحت طائله الاستغفار. ايه هو الشرك الخفي؟ بفضل ان من اكثر الامراض في قلوب المرض فزادهم الله مرضا. طب تعلقت بموضوع الخوف والرجاء وضربت مثلا على الرزق في الدرس الماضي على الرزق، وقلت لكم كيف ان الله تعالى قال تبتغوا عند الله رزق، يعني لا تبتغوا رزقا الا عند من؟ الا عند الله. ليه؟ عشان لكي لا يفتقر قلبك الى غير الله، لانه لو افتقر قلبك الى غير الله يا ذهب يا دقي قلبك صار فقيرا لغير الله شرك خلاص. فتعلق بغير الله يبدا من الشرك كلهم بحسبه. فتكلمنا على ذلك. والعلاج يا اخي الكريم في مسائل الرزق، ما هو العلاج في مسائل الرزق؟ ها؟ انه اليأس. عايز تعالج من اشياء عندك شرك في القلب؟ انه اليأس. طبعا ضربنا امثله وقلنا اتخاذ الاسباب مامور بها شرعا. البحث عن الوظيفه، البحث عن العمل، البحث عن المشروعات، عن اسباب الرزق في مراتبها وكلهم رزقه، فهذا مامور به شرعا. لكن ان تقع الاسباب في القلب هذه هي المصيبه. واحد يقول ازاي شرحنا ذلك في الدرس الماضي؟ ولكني اتم المعنى ان شاء الله لانه خطير واتوقف عنده لانه خطير جدا. في مساله الرزق والحمد لله فهمناه، علاجها ايه؟ اليأس مما في ايدي الناس. اما الطمع اللي في ايدي الناس تبقى باللسان او المستشرف بالقلب، هذا اوسع الابواب للشرك في طلب الرزق. الطمع في اللي في ايدي الناس، اليأس غنى والطمع فقر. كلمة العلاف عمر رضي الله عنه، اليأس غنى. اليأس من روح الله، ده من اخطر امراض القلوب، ده فخر. ما اليأس من ثياب الناس. طب والطمع فين؟ فقر اللي في ايدي الناس. سبحان الله. يبقى اليأس غنى والطمع فقر. اريد ان اغني قلبي وان اجعله فقيرا فقط الى ربه سبحانه وتعالى وعز وجل. ازاي؟ اليأس من ثياب الناس. سئل الامام احمد عن التوكل فقال قطع الاستشراف الى الناس. قطع الاستشراف يعني الكلام ده احنا قلنا بقى الاسبوع الماضي، اللي اذا جاءك هذا المال وانت غير سائل ولا مشرف فخذه وما نفرت له نفسك. ايه الاستشراف يعني؟ يعني نفسك فيه. قلبك متطلع ان فلان ده معاه هديه، ده جاي من السعوديه، ده معاه اموال، هيجيب لي كام؟ اروح اساله. اه ده هو ده الطلع اهو، هيفتح عليك باب الشركه اهو، هذا هو الطلع. امال التوكل على الله يبقى ايه؟ قال الامام احمد يشرحه لك في كلمتين بسيطة. قال لا، من عمالقه الموحدين يقول لك التوكل. اه خد كده النهايه، قطع الاستشراف. استشراف يعني ايه؟ الشرف ده معناه مكان العالي، يعني تبقى بصر لغيرك. زي ما اذا صعدوا شرفا او نزلوا وهبطوا واديا كبروا وقت الى اخره. فالشرف ده معناه المكان العالي، فمعناه قلبك يعلو كده عشان يبص لده ولده ولده. هذا هو الاستشراف. فالتوكل على الله هو قطع الاستشراف الى الخلق. ده برضه معناه ايه؟ معناه باللغه العاميه الدارجه البسيطه، شوف بقى، ان تعتقد اعتقادا جازما ان شيئا لا ياتيك من احد ابدا الا الله. خلاص هذا هو التوكل. فالعلاج ايه بتاع الرجاء ده؟ يعني واحد اللي معه فتره رجاء والخوف دي الحمد لله. طب ما هو الحمد لله، لكن اكثرنا قد وقع فيها كما ضربنا الامثله في الاسبوع الماضي، وسنستمر ان شاء الله في ضربها الان، لان كما قلت لكم اراها اخطر ما تحدثت فيه وما درست في حياتي حتى الان. لان الموحدين الذين انجاهم الله من عباد الطاغوت اذ هم ساخطون على غياب شريعه الله، وساخطون على واقع المسلمين الان، وعلى استعدادهم لان يفدوا شريعه الله باموالهم ودمائهم. هؤلاء لم يعبدوا الطاغوت، خلاص نجت قلوبهم من هذا الشرك اللي عايزه. كذلك ما بيروحوش اولياء المشايخ ولا مدد ولا اغثني ولا ادركني ولا مساجد المقابر ولا توسل بالاشخاص ولا خلاص نجوا من الجبتي والطاغوت. اللي هو ده شرك بقى احنا بنقع فيه، هو ده الخطر. انا اعظكم بهذا مسألة رهيبة جدا، انا وانت بنقع فيه، نزرق في الاسباب، نلتفت الى الاسباب. قول ربنا قال خذ بالاسباب، لا ده انت التفت، لقد غرقت في الاسباب، مش افزت بالاسباب، انك لم تاخذ بها بل هي اخذت بك. يعني الكلام ده برضه شرحناه ان شاء الله، ساعطيكم امثله اخرى على العلاج والشفاء عشان تعرف انت بتقع فيه ولا لا، لكي تصدقني يا اخي الكريم، واني لك نصيحة امين ان شاء الله. في مسائل العلاج، اصبت انت بمرض ما، فذهبت الى الطبيب الصغير ممارس عام لسه متخرج، انت فقير، هيدفع على 50 جنيه كشف او 30، حتى 3 جنيه 5 جنيه، فدفعت 5 جنيهات للطبيب، وانت تجلس امامه تقول لي بقى ربنا يستر يا رب، وترى ضعفك الشديد، ده لسه هيتعلم فيه يا رب، معيش فلوس اديها للقضاء، يعني خلاص يعني الشفاء بيد من هنا؟ خلاص ربنا يا رب، الطبيب ضعيفه لاسباب كده لسه لم تغرق فيها، خلي بالك. وعندئذ يكافئك ربك بالشفاء العاجل، لانك ظننت واعتقدت ان الشفاء بيد الله وحده، خلاص. لا انت يا رجل معك فلوس فتنت بالمال، فذهبت الى الاستاذ الدكتور المشهور فلان الفلان، اسماء لميح، اسماء لامعه، فذهبت اليه فجلست عنده اقول لك بقى اقول يا رب يستر من ايه؟ انت مش حاطط اللسان ولا هذا حاطط في القلب، انظر الى الشرك جاي من ايه؟ هذا هو الشرك. يستر من ايه ده؟ انا قاعد قدام فلان امام ربيه الثاني ده، لا حول ولا قوه الا بالله، هذا شرك في الربوبيه. فان دفع الاف الجنيهات لك انا دفع كذا، خلاص بقى المساله انتهت. الشفاء بيد المال الذي دفع او الاستاذ الدكتور، هذا شرك ملعون، شرك، عارف يعني ايه شرك؟ شتيمة لله، شرك خفي، لولا انك لا تعلم او لم ترده، او يدخل تحت الاستغفار. منا بقى اللي ما وقعش فيه؟ اتحداك تكون ما وقعتش فيه، الا ما رحم الله الحصيص قوي بقى اللي دارس، ده انت بيحصل لك التفاف تعمل اطمئن كده. مثلا اعطيك مثال اخر، لقد مرضت ابنتي، هدي لك مثال على نفسي، بالامس مرضت واخاف على مرضها لظروف معينه، وهي شقيقه صغيره، فكنت في حاله قلق لا اله الا الله، فارسلتها للطبيب الماهر. انا اذا ارسلت للطبيب خلاص اطمئنت وانتفى عني القلق، سبحان الله. بيبقى شرك ممكن او ممكن لا، كيف؟ لو انا ارسلتها للطبيب فزال القلق عني باعتبار امر الشرع بالبحث عن الدواء والعلاج، واني اديت ما علي ما امرت به، خلاص من حق هذا فقد فعلت يرضي ربي. انما بقى لو كان زوال القلق هذا سببه انها ارسلت الى الاستاذ الدكتور فخلاص ما عادش مرض وجع الشفاء، خلاص فالشفاء وصل، هذا شرك. من منا قد برئ من هذا؟ نستغفر الله العظيم، اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا اعلمه. ولذا مساله الشفاء دي واضحه جدا في كتاب الله، واذا مرضت فهو هو الله، مفيش غيره يشفيه، مش يشفيه هو وغيره، لا لا لا، فهو هو يشفيه. شو بقى تقديم الفعل على الفعل؟ اسلوب الحس والاختصاص، واذا مرضت فهو يشفيه، لا اله الا الله. وفي الحديث اللهم رب الناس اجر الباس، اشفي انت الشاف، خلي بالك اشفي انت، انت ايه؟ وثم تؤكد فتقول لا شفاء الا شفاءك، لا اله الا الله، وما الشفاء الا يغادر سقمك. يعني شوف المسألة منتهى الدقة في الكتاب والسنة، لكن كثير من الناس يقعون في الشرك. أول ما يروح يستاذ الدكتور خلاص صار هذا الأستاذ الدكتور ندا لله في قلب المريض، يقول شباب بصوا وليد مجرد لاعب كده مش كافي ومطمئن، هذا هو ده شركة، إن لم يكن شركة فهو هذا الشرك الخفي. إنما عند الطبيب الصغير يبقى مفزع، إذا الشفاء عند هذا دون هذا فإن لله وإن إليه راجعون، هذا شرك، إنما الشفاء عند الواحد الأحد. هذا الشفاء. انما طلب الاسباب الشرعيه نعم. هل ذهبت الى طبيب مختص؟ نعم خلاص فاديت ما علي وما امرت به وهو ده اتخاذ الاسباب. اما قلبي في قلق لان الله سيشفي ام لا، ده بقى انما الافضل طرف ان لا يكون قلقا ابدا. انما المهم لو قد الان وقلنا بدع الامير في المساء في هذه الظروف، فانا احذرك يا اخي الكريم ان يكون قلقك لانك ذهبت الى طبيب صغير، فان ذهبت الى طبيب كبير زال قلقك. الاقتناعات والابتكارات والدراسات واتخاذ كل الاسباب حتى يستجب بقوله تعالى واعدوا لهم استطاعة من قوة، نعم. طيب ندرس في مواجهات الحروب، نعم. ألم أتنا مرتين ولا أتنا 20 مرة؟ إذا نتمنى وفي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم متسع لكل مرحلة يمر بها المسلمون. ده موضوع ثاني خالص. إني أتحدث عن قلبك. أما اتفاق الأسباب لا نستطيع مواجهة أمريكا الآن، ولا نستطيع مواجهة هذه الدول الآن، حتى ولا نستطيع مواجهة إسرائيل حتى الآن، لما صرنا إليه من حال منكوبة فإن الله وإنا إليه راجعون. إنما أنا أتحدث عن القلب، لأن القلب ده مسألة فيها شرك، ولو في شرك يحصل إيه؟ ومن يشرك بالله فكأنما خر وقع مقلوبا، لا يتحكم في نفسه، فقد إرادة تماما، فكأنما خر من السماء من علو فتخطفه الطير أو تهوي الريح في مكان صحيح. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب ليروا بما أشركوا. بما أشركوا، الشرك نتيجته الرعب، نتيجته الرعب، سبحان الله. يبقى أنا بقول لكش الأسباب، لا الأسباب ده موضوع تام. والإعداد والاستعداد والدراسة والتمكن في الأرض هذا من ضمن الدين، هذا من دين الله وأمرنا به. أما الأسباب أواجه أمريكا لا مواجهاش إلى أن أستعد، دي من غير أسباب ودراسة. أنا أتحدث عن القلوب، النصر لا يكون إلا من عند الله عز وجل. وهذه مسألة انظر إلى دقة الأمر كما بينته في درس الماضي، ولكن كثير من الناس يفتنوا إلى هذه الآية بعد صلاة الجمعة، ألا وهي من سورة الأنفال ومن سورة آل عمران. الآية تتكلم عن قوله تعالى: وما النصر إلا من عند الله. سبحان الله العظيم، بلى ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين. ده معاك 5000 من الملائكة ولسه حاطين النصر عند الله. خلاص وابعتولي خلاص فجر، فأعطيني ملكا واحدا. ملك هو مسوم، ده معاه سلاح مستعد، ده مش طريق لخفة، ده ملك ما بيقتلش. ده يبقى الملك معايا فانا اقضي بيه على كل الكافرين في الارض. شو الفتنة ده ازاي؟ لا اله الا الله. 5000 ملك، ايوه نعم، ب5000 من الملائكة المسومين. طب انظر بقى الايه اللي وراها: حتى لا يتعلق قلب موحد بالملائكة وانما يتعلق بالله. مفيش فيها كلام. فقال بعدها: وما جعله عن الخبر ده الا بشرى لك ولتطمئن قلوبكم به. تحارب وتقاتل بقوة في سبيل الله عز وجل. ولتطمئن قلوبكم به وما النصر الا من عند الله. ومن النصر مش من عند الملائكة. مش عندك 3000 ملائكة انت ضامن النصر من جيبك؟ لا. او انت كتار؟ ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض ما رحبت ثم توليتم مدبرين. سبحان الله العظيم. يعني فلس اضطراب الكثرة او سيبك من الكثرة، ده بتكلم على اضطراب بملائكة الله، بملائكة الرحمن. الملائكة ايوه نعم. شو انظر لدقة الامر: وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر الا من عند الله العزيز. هو الغلاب العزيز، في عزة من غير العزيز؟ والرجال دي فين؟ مفيش عزة من غير. قال: كل عزة في الارض والسماوات انما هي اثر من اثار عزة الله عز وجل. فكيف تأخذ عزة بغير امر الله تعالى وبغير اتباع شرعه واتباع امره والانتهاء عما نهى عنه؟ ولله العزة ولرسوله ولمن؟ ولرسوله وللمؤمنين. وللمؤمنين من كان يريد العزة فإله العزة جميعا. وهكذا هم النصر إلى من عند الله. ليه؟ العزيز ببساطة العزيز الحكيم يحكم ما يريد. وهكذا فإذا مسألة النصر أيضا بيبقى ابتلاء شديد جدا للوقوع في الشرك. يا الله، شرك أو شرك؟ ليه؟ لأن النصر لا يطلب إلا من الله. هو الكلام ده. ورب الملائكة أنت اللي بعته وأنزلته وهو مسومين لا ده بالبشرى بس عشان تطمئن كده كويس كده عشان تنتشي كده وتقتل في سبيل الجيل دخلك الجنة. إنما عشان تقول لا ده النصر في جيبي في جيبك فخد ده كرمشة زي ما أنت عايز. لماذا؟ لأن النصر لا يكون إلا من عند الله. أول ما يروح قلبك يقول لك لا أصل النصر إيه؟ أصل أنا معايا الأسباب، أصل أنا كده موخوذ بالأسباب. لا ده غرق والتماس الأسباب. حسب ذلك الهزيمة المنكرة ولا بد. فسبحان الله العظيم. ولكن ما عند الله سكت على رسوله. على رسول الله، لان رسوله هو يعصي في الكلام، هو يعصي في الاخطاء دي صلى الله تعالى عليه واله وسلم. الى مساله النصر خطيره، كذلك في مساله الهدايه. هي ايضا خطيره جدا. ايه مساله الهدايه؟ من الذي يهدي؟ الله. اما يهديكم في ظلمات البر والبحر. ومن يرسل الرياح بشرا بين رحمته، اله مع الله. يعني الهدايه دي تتطلب الهدايه من مين؟ قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق؟ طبعا مفيش. قال لهم انت بقى قل الله يهدي الى الحق. فمن يهدي الى الحق الحق يتبع، اما لا يهدي الا ان يهدى. ده مش يهدي ولا مثقال ذره الا ان يهدى هو من الله. فالهدايه في الدنيا والاخره من الله. ولكن يا عم ده عندهم اقمار وعندهم، طب والاقمار دي جاءت بقدر الله. كانت موجودة، ولو شاء الله لم يروا شيئا أبدا. الله هو الذي جعل الظلمات والنور، فسبحان الله كل هذا بقدر الله. إذا المسألة في طلب الهداية سواء في الدنيا أو الآخرة إنما تطلب من الله، اهدنا الصراط المستقيم. لو أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا، لا لا لا، فالهدى هدى الله مش هدى غير الله. وآيات الهداية كثيرة جدا في كتاب الله، يعني أردت أن أحصيها لكم بعضها فوجدتها كثيرة. الهدى عند الله سبحانه وتعالى، الهداية في الدنيا والآخرة إنما أمرها إلى الله. طب الرسول عليه الصلاة والسلام يهدي إلى الصراط المستقيم، هذا بأمر الله، لأنه يهدي بما هدى الله وبما أمر الله وبالوحي. يقول إنما أنذركم بالوحي، ويقول إنك لا تهدي من أحببت، دي هداية التوفيق والخليق والوحش. كان هدى عن الله أبو طالب يعني لو كانت هداية عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكان هدى عنه أبو طالب وهكذا. فإذا في مسألة الهداية أيضا كن حريصا جدا أن تهتدي إلى معلومة في الدنيا أو في الآخرة، تسأل المعلمة، تسأل المدرسة، تسأل الشيخة، تسأل الأسباب، وقلبك لا يسأل أبدا، وإنما قلبك يسأل الله وحده. شو بتروح للشيخ، بتروح الأستاذ المدرس ليه، ولكن قلبك كما هو ناظر إلى الله. هذه القضية. ولذلك في اختراق هذه الميادين أنا بنصحك يا أخي الكريم، نصيحتي لك أول ما تحكي ميدان مرض وجلست أمام الأستاذ الدكتور امسك قلبك زي اللي ماسك ولد وهو بيعدي طريق المزدحم ده، خليك حريص لانه هيسقط في اي لحظه، عربيه هتحط هتنكشه في اي لحظه، امسك قلبك خلي بالك، لان هذا ميدان خطر وفي الرزق ايضا. ساعات الفقر ترتاح رزق عند الاسباب وعند غير الله وتغرق ولا تشاهد ان الاسباب. اسمع يا اخي الكريم، لا يستقل سبب بنفسه ابدا في الكون كله، مش ممكن سبب واحد يستقل بنفسه، كل سبب فلوس او غيرها واتصالات لا بد له من معاون، لا بد للسبب من معاون، ولا بد له من منع المعارض المعوق، كما لا بد له من اذن الله القدري عشان ده يتم. ما شاء الله كان ولا مشى لنا، فكيف تلتفت الى الاسباب؟ مساله خطيره والله العظيم. واتجد هذا القصد فيما يتعلق بمساله طلب الايه؟ الرزق والنصر والشفاء والهدى والهدايه. ثم اقول لك ضحك علينا الدعاة الذين ابتلينا بهم في هذا الزمان إلا ما رحم الله، والذين رحم الله قلة الأكثرية ضحكوا علينا تماما ولبسوا علينا ديننا، فقالوا والله ده قال لا إيه الوضع دخل الجنة، أوه السلام خلاص، هو قال لا إيه الوضع موحد وإن فعل ما فعل. الإيمان هو التصديق، تصديق بس، هو ده الإيمان. إنا لله وإنا إليه راجعون. إبليس هل في أحد مصدق زي إبليس؟ تشاف كل شيء، حتى فرعون كان مصدقا، نجحت الله الثقلات لأنفسهم. قال أهل الكتاب منهم من يعرف النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، بل معرفتهم لمحمد أشد، ويصدقون أنه رسول من عند الله صلى الله تعالى عليه وسلم. منهم من هذه عقيدته، لكنه لم ينقد ولم يتبع ولم يأتي لتعظيمه وتوقيره واتباعه و يبقى زيد مؤمن بقى. فضحكوا علينا التفكير الارجاء الذي قتل الامه. انت مش قلت الاله الا الله، خلاص موحد الجنه، انا لله وانا اليه راجعون. هو نفس الموضوع كده. طب انا هجيب لك حديث اكتر وهو صحيح. اصل دخل من قال لا اله الا الله دخل الجنه، اتفق المفسرون والشراح على ان من قال لا اله الا الله دخل الجنه، اي نعم، ولكن بعد ذلك ايه؟ ايام فرايح كده في جهنم، 10 ايام ويوم بألف سنة، 100 يوم، عدت بقى الله اعلم، بس هو في النهاية داخل الجنة. انت تطيق لا يوما واحدا في النار، بل لحظة واحدة في النار، لحظة واحدة، ده المر على الصراط شيء مفجع جدا، الجروح فقط حتى ولو لم تكر بس، انما هو شيء مفجع جدا، من يتحمل هذا؟ يا ده انا هجيب لك حديث بقى نص يحيرك تماما، يعني يحيرك ازاي؟ الحديث صحيح. يقول رسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم يقول من قال، قال لك هو بيسيب حاجات، قال يقول لك قال باللسان، خلاص انا قلت باللسان ودين قلت. او الحديث من قال لا اله الا الله مخلصا من قلبه حرمه الله على النار. هذه القضيه بقى، هو حديثه صحيح مش هيخش الجنه بعد مليار سنه في النار، لا ده حرمه الله على النار. انت حل اشكالت ازاي؟ ما هو كلنا فاكرين يا سلام اللي احنا مخلصين وموحدين وموحد بالله، يا جدع وسط الواحد بالله كلنا فاكرين كده؟ خلاص انا هنا من قلبي من القرآن ثم أقول دي من أعماق قلبي دي من قلبي خلاص أنا كده حرم الله جلسة الأهل النهار. تبقى المسألة تعارض وتناقض شديد جدا في دين الله، وحاشا لله من التناقض والاختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما إزاي نحل اللغز ده؟ من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حرمه الله على النار. أقول لك يا أخي الكريم انتبه إلى الآتي، أنت قلت لا إله إلا الله، نعم، هل أخلصت بذلك من قلبك؟ هذا هو الموضوع. إن كنت قد أخلصت بذلك من قلبك فقد حرم الله جسدك على النار. طب واحد اللي كمان عايز أعرف الدرجة دي، تريد أن تعرفها؟ يا الله، إنها مسألة يسيرة في كتاب الله. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم مخلصين. الشيطان دغشت دفعك عليك يبقى انت ما قلتهاش مخلصا من قلبك. ده المسائل فيها درجات بقى لا يحصيها الا رب الهداه في تحقيق لا اله الا الله في القلوب. هقولها تاني، في تحقيق لا اله الا الله في القلوب، والله العظيم درجات لا يضبطها الخلق ابدا ولا يحصيها الا رب الهداه. من اعظم خلق الله تحقيقا لا اله الا الله في قلبه؟ انه النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم. أبو بكر أقل تحقيق لا إله إلا الله من النبي صلى الله عليه وسلم. إبراهيم الذي وفى خير الله أقل تحقيق من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا المسألة درجات والإيمان درجات، يزيد وينقص. دي مسألة بقى حتى يعني من قواعد أهل السنة ومن عقيدة أهل السنة، يزيد بالطاعات الجزاء وينقص بالمعاصي بسبب الأمراض وهكذا. سبحان الله، إذا من قال لا إله إلا الله من قلبه مخلصا، عارف إيه الدليل؟ أنت طبعا عايز تعرف الدليل، خذ الآتي. إن يوسف عليه السلام هم بها، ولقد همت به وهم بها لولا، تقرأها هكذا، ولقد همت به وهم بها لولا الرب رانا ربه، مش هو هم بها وتقف وتقف عند ذلك، لا، ولقد همت به وهم بها لولا الرب رانا ربه. لقد أخذ يوسف حسنات على هذا الهم. طب ازاي؟ لأن إخلاصه في بعد إخلاصه، لقد قال لا اله الا الله مخلصا من قلبه، فوقف اخلاص قلبه هذا حائلا بينه وبين الائتمال لامر الهم. هذا هو المخلص، بل هو المخلص كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، السوء عشق الصور وان يقع في غرامها، والفحشاء في الزنا او في مقدماته. لماذا؟ انه من عبادنا من المخلصين. فهمت كده؟ هذا هو الذي حرمه وحرمه الله على النار. إذا مسألة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، تقول أيوه أنا مش وحدي، لا أنا قلتها يا عم من أعماق قلبي. يا سلام، وتظن نفسك حرمت على النار، بل أين إخلاصك الذي يقف حائلا بينك وبين الغيبة وأن تشهر بأخيك؟ أين إخلاصك اللي هو ناتج، أول ناتج لتحقيق لا إله إلا الله في القلوب؟ أين إخلاصك هذا الذي يمنعك من النظر إلى النساء الفاجرات الكافيات العاريات؟ أين إخلاصك اللي يمنعك من الرشاوي؟ أين إخلاصك اللي يمنعك من السرقة؟ أين إخلاصك اللي بيمنعك من أن تركن إلى الأستاذ الدكتور فلان الفلاني في طلب الشفاء ويطلب شيء إلا من الله؟ أين إخلاصك الذي لم يمنعك أن تغرق في الأسباب وأن تلتفت في الأسباب وأن تظن أن الرزق بيد الأسباب وفي ما تقول لا رزق من عند الله؟ هذا كلام باللسان والحال يخالفه. فالإخلاص إنما يمنع المعاصي، إنما يمنع الذنوب. وإن وقعت في معصية فلا بد لك من أحد الثلاث، أو هي كلها في الأمعاء. أول حاجة الخوف الشديد من انتقام الله في الدنيا والآخرة، خوف. ثاني حاجة الرجاء في رحمة الله وحده سبحانه وتعالى وعز وجل، الرجاء الشديد في رحمة الله أن يغفرها لك وأن يعفو عنك. ودي الأسباب كثيرة بقى والأبواب كثيرة بهذا، بالحسنات الماحية، بقبول الاستغفار والتوبة إلى آخره. إذا في خوف وفي رجاء. ثالث حاجة يمكن هي دي الأول، أن تكون نادما وأنت تفعل المعصية، وبعدها أن تكون نادما إلا لو فعلت المعصية عن حب في القلب. لا دي مسألة بقى تأله الهوى، تأله الهوى. واحد بيزني، هذا هوى وشهوة. طيب واحد بيزني وزعلان، واحد أمثلة غاضب على نفسه نادم مستكبر، وإن وقع في مرات بعد ذلك هو يدخل بقى في مساء في المؤمنين في المسلمين ساعة الزنا، وطبعا الإيمان ضعيف جدا جدا. إنها بعد ذلك هو يدخل في المسلمين، لكن من زنى وهو يحب ذلك اذا زعله ما حصلش مره ثانيه ولا يندم ولا هو خايف ولا يرجو، اذا هو كافر كافر كفر خالص او منافق منافق النفاق الخالص. اذا لازمك مع المعصيه من الثلاثه دول، جت منين الثلاثه دول؟ من الاخلاص، من الاخلاص او ده الاخلاص، والاخلاص درجات، الاخلاص درجات يا اخي الكريم، انما هو تحقيق كلمه لا اله الا الله في القلوب، في القلوب كيف تحققها وقد وقعت في شرك بسيط تعلق بالرجاء؟ رد الى درس اليوم ودرس الاسبوع الماضي، كيف تظن انك حققت الاخلاص فيها وقد تعلق قلبك، قول الان مش الاسباب، قلبك تعلق بالشفاء ان يكون من عند فلان او فلان، او الشفاء عند فلان وعند فلان لا، سبحان الله، كيف تكون قد اخلصت وقلت لا اله الا الله مخلصا من قلبك حتى تحرم على النار وقد طلبت النصر من غير الله؟ لم تطلب الاسباب والقوه وانما تطلب النصر من غير الله بقلبك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المسائل كلها لا انبنت على تحقيق لا اله الا الله، تحقيقها، التوكل بتاعك مدخول ولا صح؟ الرجاء سليم ولا لا؟ الخوف بتاعك سليم ولا انت رايح فين وما انتش دريان؟ خوف والرجاء الطمع وعمومه وسواك، هذه الاصل الله مامور بها ماشي، وسواك وعطف البتاع ده قميص كثير، سبحان الله سبحان الله، يعني ده بقى اللي انت هو ده خلاص هذه هيئه، لكن قلبك اين قلبك؟ انك في حاجه الى العون والى اللطف، لانك بين امرين يا اخي الكريم اعلم هذا، انك بين امر لله وبين نازله نزلت عليك بامر الله القدر، يعني بين امر الله الشرعي وامر الله القدري، ففي امر الله الشرعي لن تلتزم اوامر الله الا ان يعينك الله، كما نقول اياك نعبد واياك نستعين، خلاص انتهى الموضوع ده، لن تعبد الله الا بعون الله، فانت بحاجه الى عون مستمر دائم، لماذا؟ لكي تعبد الله، ما فيش في امر الله، طيب انت في حاجه الى عون الله، وبعدين في مصايب بقى مترتبه، مصايب في الدنيا، مصيبه الدين دي بقى اعوذ بالله، مصايب الدنيا كتير قوي، مصايب الدنيا الموت بقى والمساعد في الرزق والثمرات والانفس و... سبحان الله، وده ما ربنا ما بيحطش علينا ولا فاجئنا بهذا، ايه مهلكم بشيء انت بآخر الآيات، هذا في أمر المعروف، فعند النوازل احنا قلنا عند أمر الله الشرعي الأمر النواهي أنت في حاجة إلى عون الله، فعند المسائل أنت في حاجة إلى لطف الله، اللطف اللطف، فإن صدقت الله ظاهرا وباطنا نزل اللطف بك عند المصيبة ظاهرا وباطنا، وإن كنت مجرد هيئة كلام باللسان ومنظر أمام الناس لست منافقا، ولكن قلبك ضعيف ضعيف ضعيف، لم ترعه ولم تنتبه إلى ما فيه، فإذا لم تلتزم بالأوامر باطنا كما ينبغي نزل اللطف ظاهرا فقط وباطنا بحسب ما أنت عليه من اتباع الأمر، سبحان الله، وبعدين ازاي بقى اللطف يجي باطنا وظاهرا؟ اقول لك ان من نزل لطف الله عليه من المخلصين بقى اللي قال لا اله الا الله مخلصا من قلبه، ان من نزل لطف الله عليه انما يشهد ويشاهد لطف الله به وينسى بذلك شده الالم التي يواجهها في مصيبته، ولا يشعر انها مصيبه ايه؟ يقول لك وانا حصل لي ايه؟ يا الله ده كان ممكن يحصل كذا وكذا وكذا، يا سلام شوف يا رب ده انت لطيف، لا اله الا الله، شوف ايه اللي خلاه شغله، هو شاطر؟ لا مش شاطر، وانما هو لطف من الله سبحانه وتعالى، ان بنى على اي شيء؟ على اخلاصك من قلبك في الباطن، بالذات في الظاهر بس وفي الهيئات فقط، سبحان الله العظيم، ده المعونه واللطف ينزلان عليك من الله بحسب اخلاصك في الظاهر والباطن، فإن كنت في الظاهر فقط نزلت المعونة في الظاهر فقط، وإن كنت في الباطن والظاهر نزلت المعونة في الباطن والظاهر، وإن كنت في الباطن فقط وفي الظاهر لا نزلت المعونة أيضا واللطف في الباطن فقط، مسألة يعني سبحان الله يطول شرحها، وعليكم أن تجتروها ما أحياكم الله، إن الأمر خطير خطير، إن قلبك هو ملكك، هو ملك أعضائك، هو يحدك المرء والجنة، قلبك هذا، عليك برعاية يا فكريم وأن تطلب العلم من مظانه، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
أيها الأخ الكريم، لقد احترت كيف أبدأ على مسمعك هذه القاعدة، من أين أبدأ؟ فقررت أخيرا أن أبدأ بموضوع الفطرة منذ البداية، يعني ان ناخذ الانسان منذ البدايه واحده واحده، الا ان ننتهي ان شاء الله من المقارنه النافعه جدا ان شاء الله بين طب الاديان القلوب يعني وبين طب الابدان. ما هي الفطره اولا؟ هناخد اول شيء بقى في المقارنه دي الفطره، لانها هامه جدا ان تفهم ان شاء الله. ما هي الفطره؟ اول ما نبدا به طبعا كما هو هي عادتنا والحمد لله المعنى اللغوي، وبعد ذلك ننظر في المعنى الشرعي. المعنى اللغوي هنا يؤازر المعنى الشرعي ويثبته في القلوب ويجعله سهلا ان شاء الله ان تشربه القلوب باذن الله تعالى. المعنى اللغوي الفاء والطاء والراء، فطر او فطره الماده يعني الفاء والطاء والراء الاحرف الثلاثه دي. في معجم مقاييس اللغه لابن فارس يقول ان هذه الماده تدل على اصل واحد الا وهو فتح شيء وابرازه، يعني شيء مغلق بالداري مش باين بالظاهر افتحه واظهره للناس، هذا هو مادة الفاء والطاء والراء، فتح شيء وابرازه. يعني لو في رسالة جواب فاني افتح الخطاب المظروف الخارجي ثم استخرج الرسالة واقرأها وهكذا، فتح شيء وابرازه. لا تنسى هذا المعنى انه خطير جدا وسترى الان ان شاء الله. يبقى الفاء والطاء والراء اصلها في اللغة العربية ايه؟ فتح شيء وابرازه يعني اظهاره. من هنا حنأخذ بقى الفطر والفطر والفطر الى اخر. يقال في اللغة العربية فطر الناقة او فطر الشاة اذا حلبها باطراف اصابعه، يعني فتح حلمات الضرع شيئا فشيئا واخرج لبنا قليلا على التدرج شيئا فشيئا شيئا قليلا فشيء قليل وهكذا. يبقى فطر الناقة او فطر الشاة يعني حلبها ولكن بحلب معين باطراف الاصابع، يعني لو فتح الفوهات على الحلمات ثم استخرج اللبن. يبقى فتح شيء وابرازه يعني عاد برضو الى الاصل اللغوي للايه؟ للكلب. فطر الناقة او فطر الشاة. كذلك فطر ناب البعير، ناب السنة شقت اللثة شقت اللحم وخرجت، يبقى فطر كان من داري جوه كان من غط جوه، فتح شيء وابرازه ده يعني المعنى اللغوي وهو ضروري جدا ان شاء الله. عندك ايضا فطر العجينة، فطر العجينة. احنا عندنا الفطير والخمير. الفطير هو الخبز الذي اختبز من ساعته بغير تخمير، هذا يسمى الفطير. لماذا؟ لان العجينة ان ترك في الهواء هكذا تسلطت عليه الفطريات والبكتيريا واختمر وتخمر، يعني جاءت مؤثرات خارجية اخرى فاثرت في ماذا؟ في العجين، فصار خميرا لانك لم تختبسه من ساعته. اما اذا اقترست العجين من ساعته فيسمى الفطير. لماذا؟ لانه لم نجد مؤثرات خارجية اثرت في العجين، يعني العجين على اصله يدوب عجنته فاختبسته فيسمى الفطير. فطر العجينة اي اختبسه من ساعته فلم يخمره، وده مسألة مهمة جدا هذا المعنى كما سنرى من فطرة الانسان. يعني شوف الفرق بين الفطير والخمير سنعلمه الان ان شاء الله. يبقى اذا الفطر هو في اللغة فتح شيء وابرازه شيئا فشيئا على التدريج، هذا هو الفطر في اللغة. تعال بقى الى الشرع. طبعا برضو فطر الصائم او فطر الصائم وهكذا، يعني يفتح فمه بعد ان اغلق فترة طويلة عن الطعام فيفتح يبقى يظهر ما فيه وهكذا. وبرضو فطر يعني شقة، انما الفطر والشق فرق كبير جدا بينهما. الشق ده مرحلة في الفطر، لان انت فتح شيء هتشقه عشان تطلع اللي فيه، يبقى الشق ده مجرد مرحلة بسيطة في الفطر. ابن عباس يقول كنت لا ادري ما فاطر السماوات والارض الى ان جاء عربيان يختصمان في بئر فقال احدهما انا الذي فطرتها، اي انا الذي بدأت حفرها. لان احنا قلنا الفطر فتح شيء وابرازه، المية تحت الارض هنفتح الارض هنطلع المية فتح شيء وابرازه، يعني بداية الحفر الشق ده واستخراج المياه شيئا فشيئا كوز فكوز كوب فكوب وهكذا، هذا هو الفطر. تعال بقى بالنسبة للانسان، وما لي لا اعبد الذي فطرني قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول مرة فسينغضون اليك رؤوسهم ويقول متى هو قل عسى ان يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. يبقى الفطر الفاطر سبحانه وتعالى ازاي بقى يعني اذا فتحنا وابردنا المعنى اللغوي فتحنا وابردنا فينا فتحنا ايه واحنا كنا ايه لكي نفتح نعم كنا سلالة من ماء مهين هذه نطفة من الارض نطفة أب سلالة بيسموها الميكروب المنوي تسمية القرآن لها بأنها سلالة وهي فعلا سلالة لأن فيها استطالة ولأن فيها اختيار معلوماتها إلى وقتنا الآن يبقى نطفة الرجل السلالة ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين طيب هذه السلالة ثم النطفة الأمشاج في سورة الإنسان إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي يعني في فجر الجمعة تستمع إلى السجدة وإلى الإنسان في السجدة إلى بداية خلق الإنسان إزاي بمرحلة الأب لسه الأب بقى يجامع امرأته يدوب النطفة السلالة ثم تحدث لأن مش في كل جماع أو في كل يحصل تزاوج ما بيحصلش تزاوج في كل مرة وإنه بقدر الله عز وجل بين نطفة الرجل ونطفة المرأة بين السلالة وبين البويضة هذه سورة السجدة التي تقرأ في الركعة الأولى ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين أما في سورة الإنسان التي تقرأ في الركعة الثانية إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج هذه نطفة أخرى فما هي الأمشاج جمع مشيج أمشاج بين الرجل والمرأة بين الأب والأم بين الذكر والأنثى أخلاط لا يمكن فكها مرة ثانية السكر يختلط بالملح لكنك تستطيع ان تفصل بينهما مرة ثانية فليس ذلك بالمشيج وانما المشيج هو الخليط الذي لا يمكن اعادته الى اصله وهذا هو الذي يتم تماما والحمد لله رب العالمين في نصفة الرجل السلالة هذه موجود لانها نصف خلي ما هي نصفة الرجل السلالة نكون منه نصف خلي فيها ما يسمى بال23 جسيم اللي بيسموه كروموسوم كذلك البويضة فيها ما يسمى بال23 جسيم اللي بتسمى الكروموسوم بيحصل تزاوج يعني 23 زيجة في هذه البويضة عند اللحظة الأولى وسبحان من هو فوق عرشه استوى سبحانه وتعالى وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء بيحصل 23 زيجة تزويج اللي هو المشيج بين ال 23 الموجودين في نطفة الأب في السلالة وبين ال 23 الموجودين في البويضة بيحصل تزاوج بين هذه ومن هنا يتم وضع البروجرام الكامل لخلق هذا الإنسان منذ لحظة اختيار النطفة من الأب واختيار النطفة من الأم وحدوث التزاوج يعني هو شيء عجيب الدفقة الواحدة المنوية ما بين 200 ل400 مليون ميكروب منوي اللي هي النطفة أو السلالة بتعبير القرآن العظيم وهذا هو التعبير الصحيح هو التعبير الصواب والذي لا ينبغي العدول عنه إنه أي شيء إنه السلالة أو نطفة الرجل يبقى 200 ل400 مليون يصل إلى البويضة حوالي 500 الخمسمية دول بيعملوا ايه واحد منهم فقط هو الذي يدخل البويضة من الذي يختاره من الذي يختارهم بين هذه الاعداد الهائلة الله من فوق عرشه ولا احد معه وسبحان الله العظيم بيحصل تزاوج رهيب جدا بين ال 23 اللي في الرجل وبين ال 23 كل ده داخل البويضة هذه النصف الامشاج هذا هو البروجرام الذي سيخلق به الانسان من اي شيء خلقه من نطفة خلقه فا والفاء هنا للتعقيد ربط ما بعدها بما قبلها فقدره فمتى قدرت يا اخي الكريم ان تكون طويلا او قصيرا ان تكون ابيض او اسود ان تكون يعني سريع الغضب او بطيء الغضب تبقى بارد ولا تبقى حار كده ان تكون عندك غلمة شديدة للنساء او عندك برود ما عندكش شهوة ان تكون عندك شهوة شديدة تبتلى فيها للطعام حيث تسرق مثلا عشان تنال الشهوة لان عندك شهوة جبارة شديدة للطعام هذا هو الابتلاء من نطفة خلقه فقدره فمتى تم تقديره الاجابة عندما التقت نطفة الرجل بنطفة الام حصل الامشاج هذا والذي في سورة الانسان انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلي ابتلاءه يكون بناء على هذا الايه على هذا الخلق لو التقاء نطفة الاب مع نطفة الام ايه الفطر بقى ايه علاقة لا ما هنفهم ازاي فتح شيء وابرازه البروجرام بتاعك دماغك قد ايه انفك قد ايه بقك ازاي مسمسم ولا واسع الخلق بتاع البروجرام موجود فين في الامشاج دي طب الامشاج دي جوه خلية جوه كرة كده مغلقة من القاب قادر على ان يفتحها ويبرزها الى الوجود فصرت انت بعد ان كنت نطفة الامشاش. من الذي فعل ذلك؟ من عارف انه الله. الاسم المناسب الفاطر. الفاطر لمعنى الذي فطرني، اخرجني من الدور المغلقة دي وابرزني الى الوجود في الهيئة اللي انت عليها دي. اخرج ايوة اخرج. خلقت تماما واجتمع خلقك تماما كتقدير منذ اختلاط نطفة الاب مع نطفة الام. يبقى الفطر هنا معناه ايه؟ حتة خلية لا ترى، لا ترى الا باعظم المكبرات الحديثة سبحان الله، فيها البرنامج بتاع كله. ايوة البرنامج ده يخرج ويبرز الى حيز التنفيذ. نعم. ايه هو العمل؟ اسمها ايه؟ اسمها الفطر. يتم هذا شيئا فشيئا تدريجيا. النطفة خلية الامشاج دي، نطفة الامشاج يبقى اثنين، اثنين واربعة، اربعة يبقوا ثمانية، يبقوا حوالي مثلا 32 خلية من خلية واحدة في حوالي 80 ساعة. سبحان الله العظيم. الكروموسوم الواحد ده، كروموسوم الواحد بس اللي موجود في الرجل ده او موجود في الام، سبحان الله، ما هو الا ايه؟ تركيب ذري يصف المعلومات الدقيقة جدا اللي انت هتخلق بناء عليها. هو ده، ده الكروموسوم. مناخيرك تبقى ازاي؟ تعود ازاي؟ فيها الوراثة ازاي؟ الى عهد ادم، مش الاب والام بس. ان ربنا لجبار والله العظيم. سبحان الله. يعني هذه المعلومات انفكت في ورقة. احتجنا الى 20 ورقة من الحجم، 20,000 ورقة فلسكاب. كروموسوم الواحد، تركيب الذر ده، ما هو ده البروجرام بتاعك اللي هيبرزه بقى الفاطر سبحانه وتعالى. الكروموسوم الواحد عايزين نفرغه في ورق، يحتاج الى مجلد به 20,000 ورقة، يعني 40 رزمة فلسكاب. الكروموسوم، ما الخلية دي التي لا ترى تحتاج اليه عشان المعلومات اللي فيها تكتب الى 46 مجلد، كل مجلد فيه 40 رزمة ورق. سبحان الله العظيم. الفاطر، انها انا بتكلم الان على الفطر اللي بيحصل فين؟ حتى في الحيوانات. الفطر هو فطر البدن يعني، انما فطر القلوب لا، لسه ما قلناش. ده فطر الابدان صار شيئا واضحا والحمد لله. خلية فتحت، ابرز ما فيها وصرت انت على التماهل، او على الاقل حتى اخرجت من بطن امك. هذا هو الفطر. ده بالنسبة للابدان. كذلك القاعدة ان طب الاديان يحتوي حذو طب الابدان. طب عود بقى الى طب القلوب. الروح بتقذف امتى؟ في المولود، بعد الشهر الرابع. طب بيحصل ايه؟ انها من امر الله سبحانه وتعالى. طب ايه اللي فيها بقى؟ ما لنا لا بها من علم الا ان اخبر عنها علام الغيوب في القرآن او في السنة على لسان رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اذا هذا الموضوع غيبي، هو لابد ان يحتوي حل وطب الابدان بالنسبة لعملية الفطر دي. كيف؟ يبقى اذا البروجرام بتاعك كله بالنسبة للبدن ودقة الخلق بين الناس، لا تجد اثنين من بني ادم يجتمعان في كل صفات خلقهما، فلابد من التمييز. من القادر على ان يفعل ذلك؟ الله الفاطر سبحانه وتعالى وعز وجل علمه الغيوب. طيب بحذو ذلك نجد طب الاديان اللي هو في القلوب كما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وكما جاء في القرآن العظيم. اما في القرآن ففي سورة الروم قال تعالى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاقم وجهك للدين حنيفا. فاقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. منيبين اليه، منيبين. هنشوف الإنابة دي لها ربط رهيب بالفطرة، وجاءت مرتين في هذا السياق، بعدها بآيات، واذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين. منيبين ايه ده؟ إنابة دي ايه؟ الإنابة دي يعني عود، يعني اعتياد شيء ورجوع سريع اليه. هذا اصل معنى اللغة في اللغة العربية، يعني تتعود على شيء وترجع له بسرعة، تبتعد عنه اوب ترجع له تاني، تبتعد تعوده بسرعة، يعني اعتياد شيء ورجوع سريع اليه. هذه الانابة. لا، اما الانابة الى الفطرة بقى سنرى الان ان شاء الله. يبقى فاقم وجهك للدين حنيفا. فط... يعني الدين حنيفا؟ نعم. نريد التفصيل يا رب. فقال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هذه لا تحتاج الى شرح طويل والى ذكر سياقها حتى نعلى معانيها. اننا نكتفي الان بانها الاية التي ذكرت الفطرة بالتنصيص، فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله. يعني اذا الدين الحنيف هو فطرة الله. اذا كونك تقيم وجهك للدين وتأتمر بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وتنتهي بنهيه، هذه هي الفطرة. يبقى على أي شيء فطرك الله؟ على حب الله، على معرفة الله، على إيثار شرع الله، وعلى معرفة شرع الله، وعلى الإيمان باليوم الآخر، وعلى حتمية ذلك، والإيمان بضرورة ذلك. كل ذلك على سبيل الإجمال وعلى سبيل بعض التفصيل. أما التفصيل بقى الدين الحنيف بأبعاده، بأقسام الطهارة، بأقسام الماء، التفصيل ده وتفصيل يوم القيامة بمشاهدها، وتفصيل شرع الله عز وجل، وتفصيل أسماء الله تعالى وصفاته، هذه مهمة الرسل. فمهمة الرسل التذكير. تذكير بأي شيء؟ بشيء عندك هو الفطرة اللي انت فطرت عليه، زي الفطرة اللي شفناها في الخلية. وطب الأديان يحتوي حلوى طب الأبدان، وهكذا. فإذا مسألة الفطرة هي معرفة الله، هذه نمرة واحد، على الإجمال مع بعض التفصيل. ثم هي محبة الله، ولا بد في القلب من أمرين، من معرفة ومحبة. حتى في الأمور الدنيوية لا بد في القلب من أمرين، من معرفة، من فهم، من نشاط ذهني، ومن محبة وإرادة. المعرفة جهازها الفؤاد، الفؤاد. المحبة والإرادة الخالصة لله هي اللب يا أولي الألباب، وهكذا. فلا بد من اتجاهين رئيسيين في القلب لا ننساهما أبدا ما أحيانا الله. لا بد في القلب من معرفة، ولا بد للقلب من محبة. مش كلام انشد، لأن ده موضوع طويل خالص وتنبني عليه أحكام رهيبة. على المعرفة هذه مادة بذاتها في القلب، وعلى المحبة الله والإرادة اللي تنبني عليها، يبقى دول خطان متوازية، معرفة ومحبة. بنقول الفطرة في الخطين دول هما ايه؟ معرفة الله على الإجمال، وأن له الكمال المطلق، وأنه المنزه تنزيها مطلقا، وأنه السبوح القدوس. يبقى على سبيل الإجمال له الكمال وله وله التنزيه الكامل، يعني سبحان الله وبحمده، لأن معناها كده اللي هي اختارها الله تعالى، اصطفاها الله لملائكته، سبحان الله وبحمده. فطرت عليها على إثبات الكمال كله لله الواحد، وعلى نفي كل العيوب والنقائص عن الله، هو ده سبحان الله وبحمده على الإجمال. أما على التفصيل هذه مهمة الرسل، الرسل تذكرك وتنبهك وتبين لك وتفصل لك، هذه مهمة الرسل. أما أنت خلقت على معرفة الله والله العظيم، ليس على الإقرار بوجوده فحسب، بل على معرفته بالكمال المطلق، وعلى تنزيه ربك من كل النقائص والعيوب. وسبحان الله العظيم على الإجمال وعلى بعد التفصيل، وسنرى الآن إن شاء الله ما يثبت لكم هذا بإذن الله. ثم فطرت أيضا على محبة الله، ولا تريد إلا وجهه، وتكون الإرادات كل الإرادات لتصل إلى الله عز وجل. هذا هو المطلوب، محبة بعدها إرادة، بعدها بيكون الفعل لله عز وجل، ويستمر القلب هكذا إلى أن يصل إلى الله. برضو دي موضوع طويل شديد، كيف يصل القلب إلى الله؟ لابد أن تتصل المحبة بالله. تحب المال؟ نعم. لما تحب المال؟ ليه بتحب الفلوس؟ أو الطعام والأشياء الضرية؟ لماذا؟ لكي أعرف نفسي عن الحرام. لماذا؟ لكي أعبد الله. إذا اتصلت محبة المال بالله فصارت المحبة لله، وهكذا. لابد أن تتصل محبة قلبك بالله، وإلا ما فيش فايدة. يبقى قلبك لن يصل إلى الله، ولن يلتذ، ولن يطمئن، ولن يهدأ، ولن يسر، ولن ينشرح أبدا، إلا أن يصل إلى مطلوبه الواحد سبحانه وتعالى وعز وجل. أنت فطرت على هذا المعنى. يبقى فأقم وجهك للدين حنيفا. ايه الكلام ده؟ فطرة الله. هو ايه الموضوع؟ هو ده صعب؟ لا ده مش صعب، ده جواك انت فيك الكلام ده؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها، وما فيش حد هيخلق باغل ابدا، ولا حد هيخلق عصفورة. هتخلق بني ادم، يعني بني ادم. ولك ابوه بقى روسي، ابوه صار نصرانيا، ابوه صار يهوديا، صار مجلسيا، صار شيوعيا، صار شيعيا، صار صوفيا. لا، ساعة الولادة مش ممكن، لا تبديل لخلق الله، هيتتولد على الفطرة. على الفطرة رضي ابواك ام لم يرضوا، والادلة ستأتي ان شاء الله. يفاكم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. نعم لا تبديل لخلق الله، انما بعد كده هيحصل تغيير بقى في صفات الانسان. طمس للفطرة دي، اتربة تيجي على الفطرة، بتومين بلك يجي على الفطرة دي. يبقى مهمة الداعي هي ان احنا ننكش على الفطرة الشجر، نطلعها تاني ونظهرها عشان نبين ونفصل ونذكر، فذكر ان نفعت الذكرى. وهكذا يبقى اقم وجهك للدين حنيفا. ايه هو الدين حنيفا بقى؟ على الاجمال معرفة الله، ثم محبة الله تعالى وارادة وجهه في كل شيء، ثم ايثار شرع الله على غيره. ده الدليل الاول لمحبة الله، هذا هو الدليل الاول. نقول انا بحب ربنا وبعد ذلك تؤثر اي شيء على شرع الله وعلى دين الله؟ كلا. يبقى ايثار شرع الله على غيره وعلى الاجماع، هذا خلقت عليه بالفطر في الروح، والذي يحتل حل والفطر الذي رأيناه في الابدان. ثم حتمية اليوم الاخر، لان الذي له الكمال المطلق سبحانه وتعالى وعز وجل، ده من الطبيعي جدا ان يكون في يوم قيامة. افنجع المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ بقى القاتل زي المقتول، الظالم كالمظلوم، ما فيش حساب. الغني زي الفقير اللي طفحان الدم في الدنيا عشان ماسك على دينه، يمسك قبضه على دينه كالقابض على الجمرة، زي اللي فاتحها على البحري. الاثنين دول زي بعض، لابد من وجود يوم القيامة، لابد من الحساب، وإلا هو اتهام لرب العالمين. فطرت يا أخي الكريم، ساعة فطرت، ساعة أخرجت. وسبحان الله العظيم على الإيمان باليوم الآخر، لكن تفصيلات اليوم الآخر إيه؟ لا دي مهمة الرسل بقى، دي ما تفصيلات نعرفها منين؟ دي مهمة الرسل، لكنك فطرت على هذا. هذه هي الفطرة، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ذلك الدين القيم. وأي قيم؟ وأي قيم؟ يعني اللبن، لبن الأم، كما سنرى إن شاء الله. انظر إلى أهمية لبن الأم بالنسبة إليك، بالنسبة إلى الطفل. شوف الطفل بيغتني بلبن الأم بيحصل له إيه؟ انظر إلى قيمة لبن الأم بالنسبة للولد، واعتراف الكل بذلك. سبحان الله. طيب هذا غذاء الأبدان كما سنرى، لنا عود له شديد، عود شديد مسألة اللبن دي. طيب كما سنرى في طب الأبدان، نرى أيضا في طب الأديان أن مسألة اللبن هي الوحي من الله عز وجل. هذا هو الغذاء الصحيح للقلب. فالغذاء الصحيح للبدن منذ النشأة الأولى لبن الأم، والغذاء الصحيح أيضا للقلب لما تيجي تعلمه بقى بعد البلوغ وتنشئه، ألا هو لبن السماء، ألا هو الوحي الذي جاء به الرسل المكرمون، وعلى رأسهم سيدنا وعظيمنا ومتبوعنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يبقى إذن مسألة الفطر مسألة عجيبة سبحان الله. يبقى الأبدان أو الأديان، ثم فأقم وجهك للدين حنيفا. يبقى الفطر علمنا أنه إيه؟ الإسلام في معرفة الله، في محبة الله، في إرادة وجه الله، في إثار شرع الله، وفي الإيمان باليوم الآخر على الإجمال وعلى بعض التفصيل. فطرت على هذا. واحد الواحد من روسيا عمره ما سمع الكلام ده، هذا هو علام الغيوب سبحانه وتعالى في قرآنه العظيم، يخبرنا ان هذا المولود لا يولد ابدا الا على هذه الفطرة، ولكن شيئا كبيرا حدث من المعوقات ومن المعارضات ومن المانعات للهدى ومن اتباع الفطرة كما سنرى ان شاء الله. فهذه هي الآية من كتاب الله من سورة الروم. في الحديث في صحيح البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه، كل مولود على الرسول صلى الله عليه وسلم، كل مولود يولد على الفطرة، فابواه يهودانه لم يقل يسلمانه. انا بثبت لك ان الرسول اخبر بذلك، مش مجرد كده كلام، لا ده انت ستراه الان واضحا ان شاء الله، بس اثبت لك ان هذا هو فهم العلماء الاجلاء ابن تيمية وابن القيم، وهم خير خلف لخير سلف، ذكروا الموضوع تفصيلا. وانا لا ادخل بك في هذه المساءات التي انفقت فيها اسابيع طويلة بفضل الله حتى اتيقن مما اقول. انت فطرت على الاسلام، يعني فطرت على الاسلام، كل مولود يولد على الفطرة اي على الاسلام. فابواه لم يقل يسلمانه، وانما قال يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. وما من ضلال الا يجتمع في الثلاثة دول، اما التهويد تنصير التمجيس، ما من ضلال الا هو ايه فرع على الثلاثة دول. سبحان الله العظيم، هل تجد احدا من اليهود تكلم في وجود الله؟ اليهود بتوع زمان يعني، من اللي هو قبل النبي عليه الصلاة والسلام، تكلم ان ربنا موجود ولا لا؟ كلا. هل تجد احدا من النصارى اللي هم قبل الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا تتكلموا في قضية ان ربنا موجود ولا لا؟ كلا. المجوس حتى من لم يتكلموا في وجود الله، وانما قالوا بإله الخير وإله الشر، بإله النور وإله الظلم، وقالوا ان إله النور اقوى واعظم واعلى من إله الظلم، وهكذا. ده المجوس. يعني مسألة وجود الله دي ليست قضية للمناقشة يا علماء الازهر، يا من تنفقون اعماركم في اثبات وجود الله ظنا منتم ان هذا هو التوحيد، فيا خيبتاه وخيبتاه على المسلمين الان، ان هذه الفطرة، وسترون الان ان شاء الله. يبقى كل مولود يولد على الفطرة على الاسلام، مش وجود الله. وجود الله ده ايه؟ ده مش وجود الله بس، ده مش الاقرار بوجود الله، ده على الايمان بان الكمال كله لله، وان الله له التنزيه المطلق، وان شرعه هو العدل المطلق، وانه لابد من ايثاره على غيره، وانه لابد من يوم القيامة ومن الحساب المبين. ده انت فطرت على هذا، لسه هتقعد يقعد بقى سنة ولا سنتين ولا عشرة يثبت للشيوعي وجود الله وهو كده جاب الدين من دينه. فانا لله وانا اليه راجعون والى الله المشتكى. شيء رهيب. كل مولود يولد على الفطرة، فابواه يهودانه، انظر بقى اليهود بيعملوا ايه، او ينصرانه، انظر النصارى بيعملوا ايه في التعميد، او يمجسانه، انظر المجوس بيعملوا ايه. يطلع لك كل المعوقات اللي حصلت للفطرة، كل المعارضات التي عارضت سلوك الفطرة بصاحبها الى الحق المبين. يبقى الانسان من جواه زي ما قلنا الفطير والخمير، من غير مؤثر خارجي على الاسلام لا محالة، على حب الله لا محالة، على معرفة الله لا محالة، على ايثار شرع الله والاقتتال دونه لا محالة، على الايمان باليوم الاخر لا محالة. الانسان من غير المعارضات، من غير المعوقات، من غير المانعات اللي بره، للاب والام والعيلة والاباء والتقليد والغفلة، من غير الامور دي فهو مسلم. فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه، ولم يقل يسلمانه. كمثل البهيمة، تنتج البهيمة هل ترون فيها من جدعاء، دي رواية البخاري. اما رواية مسلم ايضا عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما من مولود، ده باسلوب الحصر بقى، الاستثناء ده يدل على حصر اكثر، ما من مولود الا يولد على الفطرة وابواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. يعني اي شيء يخالف الفطرة ده نتيجة الاب، المعارضات بقى، دي المعارضات والموانع. اما الانسان بنفسه لو ترك في جبل كان على الاسلام الحق الصرف. الحمد لله ان جعلنا مسلمين، الحمد لله ان جعلنا اتباعا لخير خلق الله محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. عباد الله، توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة من اجابة رب العالمين للدعاء، ومن قدرته على فعل ما يريد، وانه تعالى يريد ما يفعل ويفعل ما يريد، وبالاجابة جدير وعلى كل شيء قدير. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، انه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، ان رحمة الله قريب من المحسنين. اللهم يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، بديع السماوات والارض، بديع
السماوات والأرض يا رحمن يا رحيم، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل إثم. اللهم اهد المسلمين إلى الإسلام، اللهم اهد المسلمين إلى الإسلام، اللهم اهد المسلمين إلى الإسلام، حكاما ومحكومين برحمتك يا رب العالمين. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. أعوذ بك من شر ما صنعنا، أعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا.
ما تحيا إخوانكم في تسجيلات الفجر الإسلامية.